بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في إحصار هلال شعبان لرمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. هذا الحديث لا بأس به، حديث الحسن، ومعناه أنه يجب على المسلمين على الكفاية، يعني فرض كفاية على المسلمين، أن ينظروا أو يترقبوا هلال شعبان، لأنه إذا عرف هلال شعبان يمكن إكمال العدة، وإذا لم يعرف دخول شعبان لا يمكن إكمال عدة شعبان لرمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. كيف نكمل عدة شعبان ولم ندري متى دخل؟ فلابد من النظر رؤية هلال شعبان، فإذا رؤية هلال شعبان عرف أول يوم من شعبان، ثم يعد المسلمون. إن رأوا الهلال ليلة 30 من شعبان، وإلا أكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن لابد، يجب معرفة أو رؤية هلال شعبان، لأنه لا يمكن معرفة دخول رمضان إلا بإيش؟ بمعرفة دخول شعبان. إذن هذا لهذا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شعبان لا يجب صيامه ولا يتعلق فيه عيد أو نسك، لكنه ينبني عليه دخول رمضان، وهذا يعني يدخل في قاعدة المعروفة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب معرفة دخول رمضان، لا يمكن إلا بمعرفة دخول شعبان. يعني يجب على المسلمين فرض كفاية أن يتحروا هلال شعبان، فإذا ضبط دخول شعبان أمكن إكمال العدة إذا لم يرى هلال رمضان ليلة 30 من شعبان. وجاء عند أبي داود أيضا حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، معناه أنه يهتم برؤية شعبان، تحفظ من شعبان أي يهتم بهلال شعبان من أجل رمضان. باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته أي الهلال لأنه معروف، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية أي سحابة فأكملوا 30 يوما. يعني هذه الحديث كثيرة صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، الأمر بالصيام لرؤية الهلال، وأنه لا يعتمد على الحساب، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، لا يختلفون أن الصوم لا يكون إلا برؤية الهلال، وأنه لا يجوز الاعتماد على الحساب. لا تصوم قبل رمضان، هذا سبق كلام فيه، لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. صوموا لرؤيته، يعني في بعض الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح، قال: ذكر الهلال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. حتى لو لم يذكر فإنه معروف: صوموا لرؤيته، يعني الضمير يعود إلى الهلال وإن لم يذكر لأنه معروف. وهذا له نظائر، يعني من يأتي لمثال من القرآن، يعني الضمير يعود إلى غير مذكور لأنه معروف من السياق في سورة صاد في قوله تعالى: وهبنا لسليمان لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما هي الشمس؟ هل هي مذكورة؟ ليس مذكورة لأنها معروفة. الهلال كذلك معروف. ردوها علي، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الخير، ليس الشمس. الشمس ما ترى، لأنه قال حتى توارت بالحجاب ردوها علي، هذا ما يمكن يفهم أنه الشمس، هذا يعود إلى الصافنات الجياد. فدخلت ضمير الشمس في بين صافنات الجياد وبين ردوها علي لأنها معروفة. فإذا لا مانع من عود الأصل أن الضمير لا يعود إلا إلى مذكور، ولكن وأيضا القاعدة أنه يعود إلى أقرب مذكور، لكن إذا كان الشيء ظاهرا معروفا من السياق فقد يعود الضمير إلى غير مذكور. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب لو رؤيا مرتفعا كبيرا، أول ما رؤي رؤيا الهلال مرتفعا كبيرا، هل يعني بالأمس لم يرى، أول يوم رؤي مرتفعا وكبيرا، هل يكون لليلة ليلة واحد، ولا نقول هذه ليلة اثنين ويمكن ما رؤي بالأمس حينما كان صغيرا؟ يعني هذا وقع في لابن عباس رضي الله عنهما، كان في سفر فتراء الناس الهلال فرأوه، فقال بعضهم وابن ليلتين، قال بعضهم وابن ثلاث، أن رأوه كبيرا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده أي الشهر شهر رمضان للرؤية، فهو ابن ليلة رأيتموه. يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول لا عبرة بارتفاع الهلال أو بكبره ما دام أن المسلمين تحروا. يعني لو قدر أنه مثل الليلة السابقة كان فيه سحاب ولم تمكن الرؤية، والليلة اللي في بعدها رؤية مرتفعا، هل نقول هذه ليلة اثنين أن الهلال كبير مرتفع؟ لا، نقول أول ليلة يرى هي ليلة واحد، إن الله مده للرؤية. نعم، لفظ الحديث إن الله مده للرؤية فهو ابن ليلة رأيتموه. فابن عباس رضي الله عنهما لم يلتفت إلى كبر الهلال أو ارتفاعه، بل بين أنه ابن ليلة، بل هو ابن ليلة رأيتموه. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية، غياية سحابة، كما جاء في حديث أبي مالك رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان. يعني شكل الراوي غمامة وغياية كلها معنى واحد، كأنهما غمامتان أو غيايتان. غياية يعني سحابة. فأكملوا 30 يوما. هذا واضح يعني صريح بإكمال 30، لكن في قول بعض العلماء أنه يحتاط للشهر ويحكم بأن هذا اليوم الذي صار فيه سحاب أنه واحد من رمضان، يستدلون برواية فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، يقولون اقدروا أي ضيقوا، هذا فهم غير صحيح، قالوا اقدروا إذا فإن غم عليكم فاقدروا له. كيف اقدروا له؟ يعني ضيقوا له. نضيق إيش؟ نضيق شعبان نجعله 29، ونجعل يوم الشك هذا واحد من رمضان، هل يستقيم هذا الفهم؟ ما يستقيم. لماذا؟ لأنها رواية صريحة، فأكمل عدة 30 متفق عليه. كيف أنا أقدر له؟ إذن هي من التقدير وليست من القدر وهو التضييق. يعني فاقدروا، هل هي من التقدير أو من القدر وهو التضييق؟ فيتحتمل، فإذا الرواية تفسر بعض بعضا، إذن هذه من التقدير. كيف نقدر؟ ليس بالحساب، نقدر بأن نجعل شعبان 30 يوما لأنه الأصل، والقاعدة المعروفة الأصل بقاء مكان على ما كان، يعني الأصل بقاء مكان على ما كان حتى يثبت خلاف ذلك أو انتقال عن الأصل، وإلا فالأصل بقاء مكان على مكان. ليس هناك دليل الآن يخرجنا عن الأصل. الأصل شعبان، ما الذي يعني جد وجعلنا نقول شعبان انتهى؟ ما في شيء، الهلال لم يرى فلا نزال على شعبان، هو الأصل حتى يقوم دليل على خروج شعبان وهو الهلال، فإذا لم يرى فالأصل أنه من شعبان. باب ما جاء أن الشهر يكون 29. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. ما هنا يعني موصولة، يعني تقديره الذي صمته مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. وهذا يعني يدل على أن الشهر ينقص كثيرا، أن النقص أكثر من التمام بالنسبة لرمضان، ولا سيما في الصيف، أشهر الصيف هذه الغالب أنها تنقص لأن النهار طويل فينقص الشهر كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات أكثرها 29. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. إيش معنى آلى؟ يعني حلفا، كما قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. الألية هي الحلف، آلى أي حلف، حلف يعني غضب على نسائه، في إطار هذه قصة العسل والكلام فيها معروف، فغضب عليه الصلاة والسلام من تآمرهن عليه فحلف لا يدخل عليهن شهرا. وهذا ليس الإلاء المحرم، الإلاء المحرم هو الذي يكون أكثر من 4 أشهر، إن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه المدة. والذين يؤلون من نسائهم كذا أول الآية، والذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. الله سبحانه وتعالى مده بهذه المدة 4 أشهر، إذن معناه أنه إذا زاد حلف ألا يجامع امرأته سنة أو مطلقا، يعني مفتوح بدون مدة، هذا ما يجوز، هذا تعليق المرأة للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فإذا ما دون الأربعة هذا ليس بحرام، إذا كان هناك سبب، المرأة يعني منها نشوز، منها خطأ، هذا يجوز أن يحلف أن لا يدخل عليها أو لا يؤليها أو لا يجامعها هذه المدة، يعني دون 4 أشهر، لكن لسبب. والأفضل أيضا أن يكون في البيت، لا تهجر إلا في المضجع، يعني ما يترك البيت لئلا يعرضها للفتنة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يدخل عن نسائه شهرا، فأقام في مشروبة، يعني غرفة فوق السطح، في مشروبة 29 يوما. قالوا: يا رسول الله إنك أليت شهرا؟ فقال: الشهر 29. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ولفظه في الصحيح ذكر مؤلف خذلان، قال: في حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام: الشهر يكون 29، 29 يعني ليلة، الشهر يكون 29 ليلة، يعني ذاك الشهر الذي آلى من نسائه عليه الصلاة والسلام هو 29، فلما قضى الشهر دخل، على حسب الهلال. طيب لو حلف شخص ألا يفعل شيئا شهرا من الآن، كل شيء ما أكلمك شهرا من الآن، كيف يحسبه؟ هل يحسبه 30 يوم، ولا يحسبه من يومه إلى مثله من الشهر الجاي؟ ها، ولو كان 29، صحيح، هذا هو الصحيح. يعني الشهر حسب الهلال، سواء من أوله أو من أثنائه. يعني هو اليوم 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 العاشر، حلف اليوم العاشر، قال لا أكلمك شهرا من الآن، بغض النظر عن كون يجوز أو ما يجوز، في اليوم العاشر بعد الظهر قال هذا الكلام. متى ينتهي؟ في اليوم العاشر في نفس الوقت بعد الظهر من الشهر الذي يليه. كم قعد؟ كم جلس؟ 30 ولا 29، ولا حسب الشهر؟ حسب الشهر. كان الشهر كاملا فقد بقي 30، وإن كان ناقصا 29. إذن هذا يستفاد منه في عدة المتوفى عنها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المتوفى عنها إذا جاه الخبر تحسب من موت زوجها، من موت زوجها الشهر إلى مثل من الشهر الثاني، هذا الشهر، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم تعد 10 أيام. هذا هو الصحيح، أنه على حسب الشهر، كان كاملا فهو 30، وإن كان ناقصا 29. بعض العلماء يقول لا، إذا كان من أثناء الشهر لا بد أن يعد 30 يوم ولا ينظر إلى الشهر، لأنه ما صام شهرا أو ما بقي شهرا كاملا، أخذ بعض هذا الشهر وبعض الشهر الثاني. يعني قول وجهة نظر، لكن الأقرب أنه على حسب الشهر، من اليوم إلى اليوم هذا الشهر، من 10 إلى 10 شهر، وهكذا. الكفارات اللي هي صيام شهرين متتابعين نفس الشيء، له أن يبدأ من أول الشهر بكفارة القتل الخطأ، أو كفارة الجماع في نهار رمضان، أو كفارة الظهار، له أن يصوم من واحد ويكون على حسب الشهر، هذا ما في خلاف، وله أن يصوم من أثناء الشهر، من 7 من 6 من 8 من أي يوم إلى مثله من الشهر الثاني. باب ما جاء في الصوم بالشهادة. عن ابن عباس حدثنا محمد إسماعيل أي البخاري، أخبرنا محمد بن الصباح، أخبرنا الوليد ابن أبي ثور، هذا في ضعف كما ذكر الشارح. قال الوليد ابن أبي ثور هو الوليد ابن عبد الله ابن أبي ثور الهمداني الكوفي، وقد ينسب لجده، ضعيف من 8 كذا في التقريب، يعني حديث في ضعف. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، في علة ثانية سماك انفرد به، ويقولون لا يعتمد عليه فيما ينفرد به، وروي عنه موصولا، وروي عنه مرفوعا، وروي عنه مرسلا، يعني موصولا ومرسلا، يعني بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. ورجح العلماء أن الصواب الإرسال، الحديث ضعيف. قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. يعني لو صح هذا الحديث ماذا يدل عليه؟ شو يدل عليه لو صح؟ شهادة؟ لا، مو بهذا، شهادة الواحد ثابت في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود، قال تراء الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته، فقال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. دخول الهلال ثابت بشهادة الواحد، لكن هذا الحديث لو صح فيه قبول شهادة المجهول، مجهول العدالة، لأن هذا أعرابي ما يعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ترى يبدأ سبح معك، أنا ما أحس أني أتشوش، لو تنصت ذاك الأخير والتسبيح لا طلع هذا درس علم، تنصت ولك أجر أعظم من التسبيح. يعني وانت تسبح ونتكلم تشوش، كل ما التفت لمك تشوش. جزاك الله. إذا نقول شهادة المجهول للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعرف هل هو مسلم أم لا، تشهد أن لا إله إلا الله. وهذا أيضا في غرابة، يعني يبعد الشخص يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره بهلال رمضان وهو غير مسلم. لكن لو صح الحديث لكن هذا من باب التثبت، ولا الظاهر أنه مسلم لكن هذا زيادة تثبت. لكن على كل حال حديث ضعيف ولا تقبل شهادة المجهول، لابد أن تثبت عدالته، يعني يعرف بالعدالة ولو العدالة الظاهرة. يعني في مجهول لا يعرف، يعني شخص أول مرة تشوفه ما تدري عنه، هل يصلي ما يصلي، هل عنده كبائر ما عنده كبائر، هذا يسمى مجهول، مجهول الحال، ولو عرفت اسمه فمجهول الحال. وفيه شخص له عدالة ظاهرة، يعني يصلي معك في المسجد تراه محافظ على الصلاة ولا تشوف عليه كبيرا من كبائر الذنوب، إنسان مستقيم في الظاهر. وليس لنا أن نبحث عن باطنه هل هو يفعل معاصي في الخفاء، الأمر إلى الله، ما دام أنه لا يظهر عليه فسق فهو عدل، سمى العدالة الظاهرة وهي كافية. يعني هذا الوصف، لا نقول تقبل رواية أو شهادة المجهول ولا نقول لابد من العدالة الباطنة، يعني هذا صعب، هذا يحتاج إلى خبرة طويلة ومداخلة لهذا الشخص فيصعب، يعني هذا الشرط يصعب تحقيقه. فالأمر وسط، إذا كان الشخص ظاهر العدالة قبل، وإذا كان لا عليه فسق عرف بالكذب عرف بالخيانة بالغش بالغدر بأي معاصي، قل لا يصر على كبيرة ولا لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا هو ضابط العدل عند العلماء. الحديث هذا لا يصح، فليس فيه دليل على قبول شهادة المجهول. لكن ابن عمر رضي الله عنه لما رآه قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته، وأمر بلالا رضي الله عنه ليعلم في الناس بدخول رمضان. إذن هذا الحديث يدل على أنها تكفي شهادة واحد في دخول رمضان. طيب والخروج في هلال شوال لابد من شهادة عدلين، لابد من شهادة اثنان، لماذا؟ ما الحكمة من قبول واحد في الدخول واثنين في الخروج؟ نقول احتياطا لرمضان، لأن رمضان ثقيل، الصيام جهد، فيمكن يأتي شخص في الخروج أن النفوس متشوفة للعيد والفطر، فرحة العيد والفطر والانتهاء من الصيام، يمكن يأتي واحد يعني يسوي له الشيطان فيشهد كاذبا من أجل أن ينتهي رمضان، لأن النفوس متشوقة للعيد ويعني خروج من العبادة، يعني النفوس عموما تميل إلى الراحة والدعاء، والناس يختلفون، لكن هذه صفة عامة، فلذلك يحتاط للشعب. أما الدخول فهو ثقيل، يعني ما في شيء يدعو إلى أن يكذب شخص في دخول رمضان في الغالب، يعني لذلك يقبل، لأنه ما في داعي الكذب ضعيف، وأيضا في احتياط للعبادة، لكن لابد أن يكون عدلا. أما الخروج لا، فقد يعني يكون هناك داعي لإخراج الشعب. لكن فيه حديث يتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 إلا أن يشهد شاهد عدل، فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، في إثبات ذكر العدالة. وقوله فإن شهد فصوموا وأفطروا، الآن يعني أمر بالصيام بشهادة عدلين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكلها حديث صحيح. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قابل شهادته وحده، كيف الجامع بين حديث في أقوال، لكن صح أقوال أهل العلم في الجامع بين حديثين أن حديث عبد الرحمن بن يعمر دلالة ودلالة مفهوم، فإن شهد فصوموا وأفطروا. مفهومه إن شهد واحد فلا تصوم ولا تفطر، هذا مفهومه، فإن شهد فصوموا. وحديث عمر دلالته دلالة منطوق، أنه قبل شهاده قال يا بلال أذن في الناس إن يصوموا غدا. إذا تعارض الآن دلالة منطوق حديث عمر رضي الله عنهما ودلالة مفهوم، معروف أنه يقدم إيش؟ دلالة المنطوق لأنه صريح. لكن هذا يقول إن شهد، أقول نعم لا شك، وإذا شهد اثنان شاهد عدل صمنا، هذا ما في إشكال. لكن لو شاهد واحد، حديث عبد الرحمن بن عمر ليس صريحا، شاهد واحد ليس بصريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن شاهد اثنان فصوموا. طيب واحد مسكوت عنه، مفهوم حديث عمر صريح قبل شهادته وأذن وأمر بلالا أن يؤذن بدخول رمضان. إن هذا وصح الأقوال أنه لا تعارض بين دلالة المنطوق والمفهوم، هذه مرت معنا أكثر من مرة. أي لازم فيه حتى لو شاهد واحد عدل لا يقبل احتياطا للشهر. حتى الحج الظاهر أنه لابد من اثنين، لكن الحديث أن فإن شهد نسكنا لشهر. شوف الحديث وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم أنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي وانسكوا لهما، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. يعني هذا الآن في الصيام صوموا وافطروا. قال على كل حال العيد الأضحى يتأكد منه. باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث حسن. يعني هذا من الحديث التي أشكلت على كثير من أهل العلم واختلفوا على أقوال في معنى الحديث شهر عيد لا ينقصان. لا شك أنه ليس المراد أنهما لا ينقصان من جهة العدد، لأن هذا مخالف للواقع. وتقدم مر معنا قول مسعود رضي الله عنه أنه صام مع النبي عليه الصلاة والسلام 29 أكثر من 30. إذن كيف ما معنى الحديث شهر عيد لا ينقصان؟ يعني قالوا لا ينقص الأجر، وإن نقص العدد فلا ينقص الأجر. يعني هذا أقرب ما قيل، أنه مثلا شهر رمضان أحيانا يكون 30 وحين يكون 29. هل معنى إذا كان 29 أن الأجر أقل، ولا نقول أجر 30 نفس أجر 29؟ لأن المسلمين متهيئون، يعني مستعدون للصيام يوم 30، مستعدين للقيام يوم ليلة 30 من رمضان. لكن الله سبحانه وتعالى يعني كأنه أعفاهم من هذا الصيام والقيام، لأنه يعني رخصة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فهم عازمون تماما على صيام الثلاثين وعلى قيامه. فإذا جاء الخبر هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولا الناس مستعدون. أحيانا يجي الخبر بعد صلاة العشاء، مرة في الحرم المكي صلى الإمام العشاء والناس يحترون صلاة القيام لأنه ما جاء خبر لين صلاة العشاء، فلما سلم الإمام تكلم وأخبر الناس بدخول هلال، برؤية هلال شوال. الناس جاءوا للحرم صلوا العشاء ومستعدون لصلاة التراويح، لكن جاءهم الخبر. مرة جاء الخبر بعد صلاة التراويح، بين صلاة التراويح والقيام، صلوا التراويح وجاء الخبر قبل صلاة القيام. الناس مستعدون تيون عازمون. ومعروف يعني في الأحاديث أيضا أن الإنسان إذا عزم على طاعة كتبت له، منعه مانع، إما العجز أو عذر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا هذه أعذار ليست باختيار العبد، المرض حال بينه وبينه، هو عازم كان يعملها هذه الطاعة وهذه العبادة كان مواظبا عليها، منعه المرض أجره يمشي تام، منعه السفر أجره تام. يعني المسافر إذا قصر وصلى ركعتين له الأجر الفريضة كاملا ولا النصف؟ كاملا. هذه قاعدة في الشريعة أن من ترك شيئا للعذر أن أجره تام. قال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: إنكم ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال بالمدينة شركوكم الأجر، منعهم المرض. وفي رواية: منعهم العذر، رواه مسلم. إذن نقول على هذا يمشي، هذه قاعدة أنه ما دام أن المسلمين عازمون على صيام هذا اليوم جاء من الله ليس منهم هذا عذر، صار هذا يوم عيد يحرم صومه، إذن أجرهم تام كأنهم صاموا 30 يوما. هذا واضح بالنسبة لشهر رمضان. لكن بالنسبة لذي الحجة، ذو الحجة يعني سواء كمل الشهر أو نقص، العيد في عشرة، يعني حتى وصار ذو الحجة 29 ما يتعلق بشيء آخر الشهر. فكيف نفهم الحديث فيما يتعلق بذي الحجة؟ واضح السؤال هذا، لأن ذو الحجة العيد في عشرة، ليس كرمضان الناس قد يصومون 30 ويقومون 30 ليلة، وقد يصومون 29 يوما يقومون 29 ليلة نقص. لكن ذي الحجة هي 9 أيام لا تزيد ولا تنقص اللي قبل العيد، والعيد يوم النحر، هذه ثابتة ما لها علاقة بآخر الشهر، فكيف لا ينقصان في ذي الحجة؟ هذا محل الإشكال أكثر من أول، الأول سهل. لكن الله أعلم أنه يقال أنه يعني لو قدر أن ذي القعدة صار 29 يوما، لكن ليلة 30 ذي القعدة صار في سحاب والهلال قد ظهر لكن لم يرى، هذا اليوم سيكون من إيش؟ من ذي القعدة، 30 مكمل ذي القعدة. طيب ثم يبدون واحد الحجة، الآن هذا الواحد يعني في يوم راح من أيام الفضيلة، المعروف أن أيام العشر هذه أفضل أيام السنة، حتى قيل أنها أفضل من أيام رمضان كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر، ونهار العشر أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان لنص الحديث: ما من أيام العمل الصالح فإنها أحب إلى الله من هذه الأيام. كمل الحديث ولا ما كمل؟ ولا الجهاد في سبيل الله كمل؟ واضح. إذن هذا اليوم راح، حتى لو حسبنا 9 أيام 1 2 9 عددا، لكن نقص يوم فضيل، واضح، وعوضنا عنه يوم من بعد العشر، يعني يوم النحر صار في 11، فأولا راح علينا يوم فضيل، وثانيا إن عرفة يوم التاسع صار يوم العاشر تغير، هل ينقص أجر الحج؟ ما هل ينقص أجر من صام وصلى وعبد الله في التسع؟ ما ينقص. لماذا؟ لأن هذا شرع الله، ما مشى المسلمون على الشرع، فلا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على مثل هذا الخطأ، لأن هذا ليس بإرادتهم، هذا خارج عن إرادتهم. هذا تطمين، حتى الإنسان يطمئن يقول الحمد لله ما في إشكال، حتى لو حيل بيننا وبين الهلال وأخطأنا يعني بدون شعور وجعلنا ذا القعدة 30 يوما فالأمر سهل والأجر كامل والحج صحيح. وذكر العلماء هذا، قال لو أخطأ الناس عرفة وقفوا في الثامن، يعني وقف الثامن، فإنهم لا يعيدون، معناه في إمكان الإعادة، فكيف لو وقفوا في العاشر؟ باب أولى وراح، ما يمكن يتدارك. فإذا هذا تطمين من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته أن هذا الأمر لا ينقص أجرهم ولا يؤثر على عبادتهم، عبادتهم كامل وأجرهم تام، لأن هذا هو شرع الله، فإن قم عليكم هذا من الله، ليس في تقصير من المكلفين، فلا يحاسب الله جل وعلا على ما لا يستطيعون. يعني هذا أقرب ما يقال في معنى الحديث، شهر عيد لا ينقصان. بعضهم قال لا ينقصان أي جميعا في سنة واحدة، هذا يروى عن إمام أحمد، قال لا ينقصان أي في سنة واحدة. هذا أول أنه فيه تأويل، إدخال في سنة واحدة هذا ليس في نص الحديث من جهة، من جهة أخرى أنه قد ينقصان كما ذكر بعض العلماء، فقد ينقصان في بعض السنين وإن كان نادرا، يعني يكون رمضان 29 ويكون ذي الحجة أو يكون ذو الحجة 29، وهذا قد يحصل. ثم نقص ذي الحجة أيضا من الأخير هذا ما يؤثر، نقصت 29 يوم ما فيه أثر، ما فيه أثر، عشر كاملة 9 أيام ويوم عرفة في يومه وقفة وافقة التاسع وعيد الأضحى في العاشر، كونه 29 هذا ما يؤثر، ما في عبادة في آخر خاصة يعني في آخر الشهر. فإذا الأقرب ما سمعنا. هذه صورة التسجيل لا تعجل. باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، هذا هو الباب. عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثت إلى معاوية بالشام رضي الله عنه قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس فصاموا وصام معاوية، قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه، فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. حديث ابن عباس هذا رواه مسلم في الصحيح، يعني الظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أو ظاهر قوله أن كل بلد لهم رؤيتهم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعني يقبل رؤية معاوية، لا رد لها، لا، لكنه يرى أن هذه في الشام والمدينة لهم رؤيتهم، رأوه في بعدهم بيوم، الشام رأوه ليلة الجمعة وأهل المدينة رأوه ليلة السبت. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معناه أنه في نص صريح يدل على عدم العمل برؤية بلد آخر، أنه لا يلزم بلد أن يعمل برؤية بلد آخر. هل هو صريح؟ يقول لا، ليس بصريح. هذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر نص الحديث المرفوع، إنما أحال على حديث ثبتت أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الحديث مرت معنا: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. ففهم ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الحديث وأفطروا لرؤيته يخاطب به كل أهل البلد على حدة، أنه لا علاقة لهؤلاء بهؤلاء. وفي قول بعض العلماء أن الضمير يعود إلى المسلمين عموما، المخاطب به المسلمون عموما، صوم لرؤيته أي أيها المسلمون، أي الأمة، أمة الإسلام، صوموا، يخاطب أمته كلها، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وإذا حصل خلاف في هذه المسألة، هل يعمل كل بلد بمطلع الثاني أو لا، هذه مسألة الخلاف فيها مشهور. معروف أن الشمس تسبق القمر، يعني أسرع من القمر سيرا، القمر يتأخر سيره عن الشمس. فمثلا لو غربت الشمس في بلد والقمر متقدم، يعني في الشرق القمر كان متقدما وغربت الشمس، ثم غرب يعني القمر غرب قبل الشمس، مثلا في الشرق في باكستان القمر كان متقدم فغاب القمر ثم غابت الشمس، هذا معناه أنه لم يرى الهلال عندهم. إذا مشت الشمس جهة المغرب من باكستان مثلا إلى المملكة، يمكن أن الشمس مع السير ماذا يحصل؟ تلحق القمر، واضح؟ تلحقه لناس سبع سيرا منه، تلحقه وتتقدم عليه فتغرب قبله ثم يغرب بعدها. يعني يمكن أنه لا يرى القمر في باكستان ويرى في المملكة بسبب سرعة سير الشمس بالنسبة للقمر. من هذا تصوير المسألة، يعني إذا لم مثلا إذا رؤي في المملكة هل يلزم أن يرى في باكستان؟ ما يلزم، من باب أولى ما هو من هو وراءه شرقا في الصين ونحو ذلك. إذن هذا معروف من اختلاف المطالع. لو أعلن رمضان في المملكة فلا يلزم باكستان الصيام، أن احتمال أن الشمس أن القمر لم يرى، أنه غرب قبل الشمس لأنه يعني كان متقدما، ثم مع السير لحقته الشمس وسبقته فتأخر غروبه بعدها في المملكة. طيب إذا رؤي في المملكة هل يرى في المغرب في الجزائر في البلدان الغربية؟ ماذا نقول؟ من باب أولى، لأن يعني القمر يتأخر. فإذا رؤي في هذا البلد كلما مشى الشمس والقمر كلما مشي جهة المغرب كلما ازداد تأخر القمر فيرى من باب أولى. إذن هذا معنى قول العلماء أنه إذا رؤي في بلد فإنه سيرى في بلد من جهة الغرب من باب أولى، والشرق لا، ما يلزم، قد يرى في هذا البلد ولا يرى فيما هو الشرق. واضح المسألة الآن؟ واضح عادل؟ ما يلزم باكستان مثلا، ما يلزم، يعني يمكن أن يقول باكستان ما رأينا الهلال وهنا نقول رأينا الهلال من غد يرى، نعم، لأنه القمر غاب قبل الشمس ثم لحقته الشمس وسبقته قبل أن تصل قبل أن تغرب عندنا هنا، فغربت عندنا قبل القمر لأنه سبقته والقمر غاب بعدها. يعني هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لا شك ولا خلاف في اختلاف المطالع من جهة الواقع. يعني مسألة قسمان: اختلاف المطالع من جهة الواقع هذا أمر حتمي لا خلاف فيه، يعني ما في أحد يعرف الفلك يشك في اختلاف المطالع، وأن القمر قد يرى في بلد ولا يرى في بلد آخر هذا شيء معروف. لكن اختلاف من ناحية الشرعية، إذا رؤي في بلد هل يلزمهم الصيام تبعا وإن لم يرى؟ هذه مسألة، بعض العلماء يقول يلزمهم الصيام تبعا وإن لم يرى، وبعضهم يفصل كما سبق إذا كانوا تحت إمام واحد لزم الصيام ولو لم يرى في بلدهم لعجل اجتماع الكلمة. هذه مسألة يعني هذا هو وجه الاختلاف الشرعي، لكن اختلاف المطالع لا شك فيه، مثل اختلاف الغروب هذا أيضا لا شك فيه أن الشمس قد تغرب في بلد ولا تغرب في بلد آخر، يعني هؤلاء يفطرون قبل أولئك، اللي في الشرق يفطرون قبل اللي في الغرب، يعني على حسب المسافة، يعني ساعة يعني ساعتين نصف ساعة أكثر أقل على حسب المسافة بين البلدان. فكما أنه لا خلاف في اختلاف الغروب اختلاف الإفطار في كل يوم من جهة الواقع، كذلك أيضا لا خلاف في اختلاف لا خلاف أن المطالع تختلف أيضا، لكن الخلاف الشرعي هل يعتبر لكل بلد رؤيتهم أو إذا رؤي في بلد يلزمهم الصوم أي البلد الآخر وإن لم يرى فيه. فنقول إذا كانوا تحت إمام واحد هذا قول قوي وهو المعمول به في الواقع، يعني ما سمعنا أن بلدا واحدا أهله بعضهم يصوم بعضهم لا يصوم حتى لو كان البلد كبيرا، إذا رؤي في جهة صام جميع أهل البلد، لكن دولة ودولة ما يلزمهم، هؤلاء لا يلزمهم يصوم على رؤية الدولة الثانية إذا لم يرى عندهم، لأن هذه مستقلة بينهم مسافة وقد يظهر في هذه الدولة ولا يظهر في الدولة الأخرى اختلاف المطالع. ففيه قول يعني هو الأقرب والمعمول به الآن أنه إذا رؤي في دولة يعني في أي جهة من دولة واحدة تتبع لإمام واحد وأعلن الرؤية أنه يلزم أهل البلد كلهم الصيام، لا يتفرق الناس في دولة واحدة ويتابعون وتابعون لإمام واحد، هذا المعمول به. مثلا في المملكة إذا رؤي في أي جهة في الشرقية في الغربية في أي مكان في أي بلد يعلن الصيام ويصوم أهل المملكة كلهم، لكن ما يلزم من كان في المشرق في الشرق أن يصوموا لاختلاف المطالع إذا كان هناك مسافات بعيدة. هذا هو المعمول فيه الآن، كل دولة لها رؤيتها، مثلا يصوم مثلا أهل مصر قبل هؤلاء وهؤلاء قبل هؤلاء كما معروف وهو الواقع، هذا هو الأقرب لأنه يبعد أن يتفرق المسلمون في دولة واحدة، وغالبا الدول أيضا ليست كبيرة جدا وفيها مسافات طويلة، يعني كانوا في السابق الدولة الإسلامية تمتد من الصين إلى الأندلس دولة واحدة، لكن الآن صغرت الدول صارت الرؤية متقاربة، دولة 2000 كيلو 3000 كيلو ليست كبيرة جدا. فهذا هو الأقرب، إنه يعني الاختلاف المطالع لا شك أنه واقع، هذا شيء لا ينكر في الواقع، هذا معروف المطالع مختلفة، وإذا رأي في بلاد ما يلزم أن يرى في بلد آخر، هذا لا شك فيه ومعروف من جهة الفلك هذا لا ينكر، لكن السؤال هل يصوم هؤلاء لرؤية هؤلاء أم لا؟ أقول إذا كانوا في بلد واحد فإنهم يصومون، وإذا كانوا في بلدان فكل بلد لهم رؤيتهم، هذا يعني أقرب الأقوال في هذه المسألة. طيب لو واحد صام في هذا البلد اللي سبق، واحد صام في بلد سابق بيوم ثم قبل نهاية الشهر سافر إلى بلد متأخر وهو صام 30 يوم وسافر في يوم 30 في البلد ذا، وهؤلاء أيضا يكملون 30، فإذا جاء هنا وباقي يوم على هؤلاء المتأخرين كم سيصوم؟ 31، فهل يصوم معهم يكمل 31 ولا يفطر؟ ولا الشهر لا يمكن يكون 31، الشهر الهجري لا يتعدى 30، فقطعا لا يمكن أن يوجد شهر 31 يوم، وهو كمل 30 في البلد الأول لأنه سافر في نهاية 30، صام 30 مثلا سافر في أثناء 30 أو ليلة أو بالليل لما أفطر وصل البلد هذا في اليوم 30 بالنسبة لهم وهو 31 بالنسبة لهم، طيب ماذا يصنع؟ يصوم ولا لا؟ ها؟ إذن يصوم. صحيح نقول هذا الصيام ليس لنا الشهر 31، هذا تبع، هذا تبع. في حديث ظهر سيأتي بعد قليل: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. يعني الصيام لابد أن يكون مع الناس. إذا نقول هذا صحيح أن الشهر لا يكون 31، لكن تصوم تبعا، ولو زاد يوم لا يضرك، لأنه لا يمكن أن تفطر في بلد وهم صائمون. مثل لو واحد أفطر في بلده، هذا في اليوم، هذه تحصل أيضا في اليوم الواحد، يعني أفطر في هذا البلد غربت الشمس وأفطر، ثم طارت الطائرة وطلعت الشمس مرة ثانية، يحصل هذا ما يحصل؟ يحصل. طيب هل يلزمه إمساك؟ لأنه لما أقلعت الطائرة طلعت الشمس، ولا نقول لا أفطر وعلى فطره، يعني ظل على فطره. طيب لو العكس، طار قبل غروب الشمس في هذا البلد وصارت تلحق الشمس، تطير باتجاه الشمس، وطال عليه الصيام، يعني كان في البلد يصومون مثلا 14 ساعة، هذا صار يمكن 18، 4 ساعات والشمس ظاهرة، هل يفطر ولا يبقى على صيامه؟ يبقى على صيامه. هذه شبيهة بها في اليوم، له حكم البلد الذي هو فيه، يعني هذا الآن لم يفطر وانتقل، فلا يفطر على رؤيته أو على غروب الشمس في البلد الذي كان فيه. لماذا؟ لأنه انتقل عنه، فيأخذ حكم البلد الذي هو فيه، المكان اللي هو فيه، سواء بلد ولا غيره، المكان الذي هو فيه. وهذا الآن في الطائرة يرى الشمس، فما يمكن أن يفطر، يبقى على صيامه إلى أن تغرب الشمس. في يعني مسائل حول هذا معروف. نعم. لو عكسه يقضي يوم، يفطر ويقضي يوم. يعني لو راح إلى بلد يعني متقدم وصام 28، وراح البلد متقدم وأفطروا، يعني صام 29 وأفطروا، هو صام 28 في هذا البلد، هذول بقى عليهم يوم، فذهب إلى بلد صاموا 29 سبقوا بيوم، لما وصل إذا هو عيد عندهم ويفطر، ما في شك، لا يمكن يصوم الناس يصلون العيد وبيصلي معهم العيد، كيف يصلي معهم العيد وصائم؟ إذن نقول أفطر معهم وأقضي يوما 29، خلاص إذا صام 29 يعني الظاهر أنه يكفي، أنه صام 29 هذا شهر. إذن هذا الحديث: يوم صومكم يوم تصومون، ويوم فطركم يوم تفطرون، ويوم أضحاكم يوم تضحون. لابد يكون مع الجماعة. الظاهر أنه يصوم عرفة بالنسبة له في بلده، لأن عرفة يوم 9 بالنسبة له، واعتبر بيوم العيد متى يصلون العيد، يعني لو فرضنا أنه عيد الأضحى 10 في السعودية، العاشر هنا وعندهم هناك 9، باختلاف المطالع هل يصلون العيد؟ لأن السعودية يصلون عيد الأضحى، وفي البلد ذاك يوم 9 باختلاف المطالع، هل يصلون العيد؟ لا، إذن يصوم اليوم، لأنه اليوم لو قيل له شو اليوم قال 9، اتركنا من عرفة، تعلم من كلمة يوم عرفة اتركها، لا قل اليوم ما هو، اسأله اليوم كم؟ 9 يصن صيامه، إذن يصوم، ويوم 10 يصلي صلاة العيد. المطالع معتبرة، اختلاف المطالع معتبرة، لكنها تغتفر في البلد الواحد، يعني لا يتفرق الناس. عند الحديث يوم صومكم يوم تصومون، فهذا يعني يخاطب بها البلد، يوم تصومون هؤلاء صاموا، دولة واحدة صامت، فما يفرقون، اللي في شرقه يصوم، واللي في غربه يصوم، واللي في شرقه ما يصوم، لا يفرقون. خلاص الإمام أعلن الرؤية في هذا البلد كل الرعية تابعة له يصومون معه، لكن بلد الثاني لا لهم رؤيتهم، هذا هو الأقرب. ليش؟ هذه صحيح، هذه يحتاجها من هو في الخارج في دول الغرب النصرانية والشيوعية وغير المسلمة، هذه أحيانا يكون في مراكز إسلامية يتحرون الرؤية ويعلنونها، لأنهم ما يمنعون، الدولة ما تمنع التحري والرؤية والإعلان ما يمنعون. فإذا كان في مركز يتحرى المراكز يبحث يسأل، واليوم تيسرت الأمور والاتصالات، فيمكن أن يتعرف على المراكز في هذه الدولة، في أمريكا، في فرنسا، في أي دولة. إذا كان في مركز يعلنون الرؤية وجب عليه أن يتبع له، لكن لو قدر أنه ما في أي أحد أو جهة تعلن الرؤية، هل يصوم مع المملكة ولا يصوم ينظر إلى أقرب دولة تعلن فيها الرؤية؟ نقول الثاني، لأن هذا أقرب للمطالع، يعني يشوف أقرب دولة أعلنت فيها الرؤية ويصوم، في فرنسا وأعلن في الجزائر مثلا يتبع الجزائر ما يتبع المملكة، لأن هذه أقرب له بالنسبة للمطالع. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا أي لا يجد فليفطر على ماء فإن الماء طهور. يعني هذا الحديث يعني أشار المؤلف إلى ضعفه، قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحد رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد ابن عامر، وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم رواه أصلا إلى آخره، يعني يشير إلى ضعف هذا الحديث. كذلك البخاري أيضا ضعفه وحكم عليه البخاري والترمذي بأن سعيد هذا أخطأ فيه. وفيه حديث ثاني بعده، حديث عامر سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لكن الأقرب أنه أيضا ضعيف، فيه الرباب، عن الرباب هذه مجهولة. فالأمر لا يصح، الأمر بالإفطار على التمر ثم الماء هذا فيه ضعف، لكن الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء. وذكر المؤلف أيضا بعد ذلك قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، يعني التقليل يعني قليلة، فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء. هذا هو الصحيح الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. حتى الأمر لو ثبت لو صح، يعني لو قلنا أنه يصح بالشيء إذا يعني يقوي أحدهم الآخر، نقول هذا على سبيل إيش؟ الوجوب والاستحباب؟ الاستحباب، على سبيل الاستحباب. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أو في مسلم أنه أفطر على إيش؟ على سويق، سويق ودقيق الشعير يحمص ثم يبل بالماء يسمى السويق، يعني يكون يشرب شبيه بالشوربة وكذا. كان في سفر، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا، فجدح له، يعني خلط هذا السويق الدقيق المحموص مع الماء وأفطر عليه. فإذا نقول لا شك أنه على سبيل الاستحباب، حتى لو صح الحديث أنه يستحب للصائم أن يفطر على الرطب، أن الرطب أسرع في التحلل والذوبان وتعطي الجسم قوة ونشاط سريعا. معروف أن الشيء الحلو يعطي طاقة سريعة يعوض ما حصل من الضعف بسبب الصيام. والرطبات أسرع تحللا. فإن لم يجد فعلى تمر، تمر يعني في قسوة يعني ليس كالرطب لين وسهل الذوبان، قاسي التمر بعض الشيء فيكون في درجة ثانية. فإن لم يجد حسى حسوات مما يعني قال لو أن شخصا بدأ أفطر على خبز على لحم على أي شيء أي شيء خالف السنة، لكن ليس عليه إثم في هذا، أمر في ساعة الأفضل رطب ثم تمر ثم ماء، لكن لا أفطر على أي شيء. وبعض الناس يبدأ يشرب عصير مثلا أو يبدأ بالماء مع وجود التمر لأنه عطشان مثلا، أو يأكل حلا أو يأكل كذا أي شيء ما في معنى، لكن الأفضل يعني هذا على سبيل استحباب وليس على سبيل الوجوب. لا لا، السويق دقيق، دقيق الشعير يطحن الشعير ثم يحمص على النار ثم يبل بالماء ثم يشرب. باب ما جاء أن الفطرة يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. يعني هذا معناه أنه الصيام الشرعي قد يخالف الهلال الحسي لكنه ما يضر، يوم صومك ويوم تصومون، يعني حتى لو أخطأتم في الهلال ما دام أنكم اجتمعتم على هذا الصيام فهو الصوم الشرعي. مثل ما سبق لو حال بين الناس وبين رؤية الهلال السحاب وكملوا عدة شعبان 30 يوما وهو واحد من رمضان في الواقع ثم صاموا الذي بعده، هذا هو الصوم الشرعي وليس اليوم الذي قبله. ولذا لو أن شخصا رأى هلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته لفسق فيه، رأى الهلال وأخبر لم يقبل لوجود الفسق لأنه لابد من العدالة كما سبق، هل يصوم ولا لا؟ والناس لم يصوموا لأنه لم يثبت دخول رمضان. اختلف العلماء هنا، منهم قال أنه لابد أن يصوم، كيف يفطر ورأى الهلال بعينه؟ هذا الإنسان الآن يجزم يقينا أن غدا من رمضان فلا يجوز له أن يفطر، يصوم وحده لأنه الآن متيقن أن غدا من رمضان. وبعضهم يقول لا، لا يجب عليه الصيام لأنه وإن كان حسا من رمضان لكنه لم يثبت شرعا، واضح؟ والمعول على إيش؟ ثبوت الشرعي وليس الحسي، فلذلك هو حسا أو واقعا من رمضان وشرعا ليس من رمضان. ماذا يلزمه؟ ما يلزمه الشرع، يلزمه الاعتبار الشرعي. إذن هو الآن نقول هذا حكما وشرعا أنه الثلاثون من شعبان فلا يلزمه الصيام، بالعكس يقول ينهى عنه، يعني هذا فيه تقدم، يتقدم رمضان بيوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذه مسألة قد تصعب على النفس. إنسان يعني يقول أنا شايف الهلال وافطر، هذا ما يسعني شرعا، كيف أفطر وأنا شايف الهلال بعيني متأكد؟ الناس معذورون لأنه لم يروا، لكن أنا ما عذري. يعني أحيانا تصعب على النفس، أنا أقول له لم يثبت شرعا. وعندنا هذا الحديث، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يعتبر اليوم شرعا من رمضان إلا إذا رآه الناس وثبت دخول الشهر وصاموا، فإذا لم يصوموا فليس من رمضان. والحديث واضح صريح، حديث صحيح صريح على هذه المسألة، صريح في هذه المسألة، يوم صومكم يوم تصومون، ما قال يوم يظهر الهلال، يوم تصومون، يوم فطركم يوم تفطرون. كذلك عكس المسألة، لو رأى هلال شوال واحد، الواحد ما تقبل شهادته في هلال شوال، راه هلال شوال هل يفطر؟ هذه واضح أوضح من الأولى، يفطر ولا لا؟ ما يجوز أن يفطر، لا يجوز أن يفطر، لأنه شرعا من رمضان، هذا اليوم 30 من رمضان شرعا، ولم يثبت أنه من شوال. إذن هو حتى لو رآه يجب عليه أن يصوم، إذن سيصوم مع الناس في البداية وفي النهاية ولا يشذ حتى لو رأى الهلال. هذا معنى كذلك. والأضحى يوم تضحون، كذلك لو أخطأوا واحد رأى هلال الحجة ولم تقبل شهادته، هذه واضح، هذه إجماع، هل يمكن يقف في اليوم التاسع بالنسبة له؟ هو اليوم كم؟ الثامن بالنسبة للناس، هل يلبس حرام يروح يقف في عرف لحاله وحده؟ هذا ما فيه كلام، هذا إجماع، لا يمكن أن يقف وحده. إذن لماذا نقول يصوم وحده ولا يقف وحده؟ هي نفسها، هلال رمضان وهنا هلال ذي الحجة. إذا قلنا أنه يصوم رمضان أول يوم الذي رأى هلال رمضان، نقول له أيضا يروح يقف في اليوم الثامن، لأن هذا هو يوم التاسع بالنسبة له، رآه بعينه يقينا. أنا أقول هذا ما يعتبر الاعتبار بدخول الهلال شرعا. اللي هو في ذي الحجة يكون التاسع عنده، له الآن رأى هلال ذي الحجة، الهلال شهر ذي القعدة ناقص، ورأى الهلال والناس كملوا ذي القعدة 30، وعنده واحد ذي الحجة عند الناس 30 ذي القعدة، اثنين ذي الحجة واحد عند الناس، إذن 9 عنده 8 عند الناس، إذن هو ما يقف، لا يمكن يقف في يوم 8، ها كيف يصوم هو 8؟ هو 8 شرعا، يبي يصوم تطوعا ما في مانع، من أيام الفضيلة، من أيام العشر الفضيلة. تسعة وين؟ هو 9 الآن لأنه شافني في الحج، لأن الناس وقفوا عرفة خاص، معناه رأوه، معناه الناس رأوه. هو الآن 9 عنده، خلينا نناقشها بعد ما نخلص عشان ناخذ نقطة. إذن دلالة الحديث واضحة في دخول رمضان، في خروجه، وفي دخول ذي الحجة، أنه اليوم أو الاعتبار الشرعي بظهور الهلال. وذاك ابن تيمية يقول إن الهلال سمي هلالا لأنه يستهل ويشتهر ويظهر، ولا يمكن يظهر إلا إذا أعلن، صار الآن مستهلا، لأن أصل الإهلال هي رفع الصوت، وما أهل به لغير الله، إذا استهل المولود ورث، استهل رفع صوته، فالإهلال هذا يطلق على الشيء المشتهر الواضح الذي يعرف للجميع، فلا يكون هلالا شرعا إلا إذا رؤي وثبت وأعلن، صار هلال للجميع. أما إذا رآه واحد ولم يثبت فليس بهلال شرعا وإن كان هلالا حسا. والمسألة واضحة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.